إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حق الوالدين عظيم، ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله العزيز الحميد، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى الكبير المتعال. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والأحاديث الشريفة في هذا السياق كثيرة جدا، منها ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وبر الوالدين مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية، وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وهو دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية، ذلك أنه اعتراف بالجميل وحفظ للفضل وعنوان على كمال الشريعة وإحاطتها بالحقوق كافة، بخلاف الشرائع الأرضية التي لا تعرف للوالدين فضلا ولا ترعى لهما حقا، بل إنها تتنكر لهما وتزري بهما. وها هو العالم الغربي بتقدمه التقني شاهد على ذلك، فكأن الأمة في تلك الأنظمة آلة إذا انتهت مدة صلاحيتها ضرب بها وجه الثرى، وقصارى ما تفتقت عنه أذهانهم من صور البر أن ابتدعوا عيدا سنويا سموه عيد الأم، حيث يقدم الأبناء والبنات في ذلك اليوم إلى أمهاتهم طاقات الورد معبرين لهن عن الحب والبر، فهذا منتهى ما توصلوا إليه من البر، يوم في السنة لا غير. أين الرعاية أين الترحم؟ أين الوفاء؟ لا علم لهم بتلك المعاني الشريفة الفاضلة، ولا حظ لها عندهم. أما حق الوالدين في الإسلام فقد مر ذكر طرف منه، وليس ذلك فحسب، بل إن الإسلام نهى عن العقوق وحذر منه أشد التحذير، فهو كبيرة من الكبائر، وهو قرين الشرك. ويكفي في ذلك قول ربنا جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فما بالك بما فوق كلمة أف. والأحاديث في هذا السياق كثيرة جدا، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. أخرجه البخاري. ومع تلك المكانة للوالدين، وبرغم ما جاء من الأمر الأكيد في برهما والزجر الشديد في النهي عن عقوقهما، إلا أن فئاما من الناس نسيت حظا مما ذكرت به، فلم ترعى للوالدين حقا، ولم تبال بالعقوق. لقد أمر الله رب العالمين الإنسان ووصاه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ولا يسيء إليهما في قوله وعمله. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمرنا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما ويطيع أمرهما في المعروف. إن من لطف الله جل وعلا بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبدل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. قال ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وأمرنا الإنسان بأن يحسن إلى والديه إحسانا عظيما، ويبرهما بصنوف البر في حياتهما وبعد مماتهما. والبر اسم جامع للخير وكل فعل مرضي. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق. رواه مسلم. والبر يطلق باعتبارين معينين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق، وذلك يكون بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين، أي خص البر بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وفي مدارات الناس، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محارمه. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات. وقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قد يراد بالإثم المعاصي، وبالعدوان ظلم الخلق، وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وبالعدوان، تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه، كقتل من أبيح قتله لقصاص ومن لا يباح، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجلد في الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. والمعنى الثاني من معني البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كقول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس شاملاً لهذه الخصال كلها: البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي بيّنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد أمرنا ربنا جل وعلا بأن نقول للناس حسنا، وأولى الناس بذلك الوالدان. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القول الطيب الحسن لا يذهب سدى ولا يضيع بددا، بل صاحبه مأجور عليه مثاب على قوله، كما في الحديث المتفق عليه: والكلمة الطيبة صدقة. إن بر الوالدين واجب على الابن وخصوصا الأمة لما لها من عظيم الحقوق، ولا يهضم حق الوالد بحال، وأن يقول لهما قولا لينا، وذلك من أقوى أسباب دخول الجنة. عن طيصلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات وهم طائفة من الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ أي ما هي هذه الذنوب التي عددتها من الكبائر؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسعة: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار؟ وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قال قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والحديث صحيح أخرجه الطبري في التفسير وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب. كنت مع النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفي الخارجي، وهم قوم من الحرورية يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار، فكان معهم. قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، ولعل هذه الرؤية دعا إليها أنه صحب هؤلاء القوم الذين كانوا يتشددون في دينهم بغير حق، فأتى بأمور لما ذكرها لابن عمر رضي الله عنهما قال ما هي من الكبائر، ولكنه كان يراها من الكبائر. والكبائر الذنوب التي ورد فيها حد أو وعيد شديد. قال الإشراك بالله، أن يعبد مع الله تعالى غيره أو يتخذ معبودا سواه، هو أكبر الكبائر. وقتل نسمة، والنسمة النفس والروح. والفرار من الزحف، الفرار من الجيش يزحفون إلى العدو، يزحفون يعني يمشون، والفرار من الزحف يعني القتال في سبيل الله جل وعلا. وقذف المحصنة، اتهام العفيفة بالزنا، وإلحاد في المسرد، التجاوز عن حدود الله، واختيار سبيل الشرك والبدعة فيه. والذي يستسخر، والاستسخار من السخرية، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك عليه وإضحاك الناس منه. والذي يستسخر أي يستدعي السخرية تنزل على عباد الله تعالى. قوله أتفرق؟ الفرق الخوف والفزع، أتخاف من النار وتفزع منها وتحب أن تدخل الجنة؟ قال قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قال قلت عندي أمي. فوالله لو ألنت لها الكلام، أي خفضت صوتك عندها وكلمتها باللطف وعذوبة اللسان وأطعمتها الطعام، أي هيأت لها الطعام وأدخلت إليها الطعام وما تحتاج إليه من المأكل والملبس والدرهم وغيرها مما لا بد منه في معيشتها على قدر وسعك. ففي هذا الحديث العظيم بيان عظم عقوق الوالدين، وأنه من كبائر الذنوب. وإذا بكيا من شدة العقوق فهو أشد وأنكى. أولى الناس بالرحمة الأبوان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. ومن جملة الآداب التي يتحلى بها المسلم أدب التواضع ولين الجانب والرفق والرحمة، وهذا منهج المسلمين والمسلمات، أي أنهم أهل رفق ورحمة وشفقة وتربية ومحبة لمستحقيها، لا سيما الضعيف كالصغار ونحوهم. من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم لا يثب بالرحمة من قبل الرحمن الرحيم. ومن فضائل الإسلام ومحاسنه الرحمة في قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كلما كان العبد المسلم عنده شيء من العلم يعمل به فالخير عنده أكثر. فمن جملة محاسن الإسلام وفضائله وجود الرحمة في قلوب المؤمنين والمؤمنات. وأولى الناس بالرحمة الضعيف، والصبيان من الضعفاء، ومن ألصق الناس بالآخرين كآبائهم وأمهاتهم، حتى يحصل التماسك في الأسرة والمحبة والاحترام والبر بسبب ما يقدمه الأبوان لأبنائهم ذكوراً وإناثاً. العقوق ضد البر. قال ابن منظور رحمه الله: وعق والده يعقه عقاً وعقوقاً ومعقةً، شق عصا طاعته، وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات، وهو ضد البر، وأصله من العق وهو الشق والقطع. العق مصدر عقه يعقه عقا أي شقه. قال الخليل: أصل العق الشق. قال: وإليه يرجع العقوق، والعقوق قطيعة الوالدين وكل ذي رحم. يقال عق أباه فهو يعقه عقا وعقوقا. وفي الحديث: ذق عقق، أي ذق جزاء فعلك يا عاق. قاله بعضهم لحمزة رضي الله عنه هو مقتول، أراد ذق يا عاق قريبه، كما قتلت يوم بدر من قومك، يعني كفار قريش. وعقق معدول عن عاق للمبالغة، كغدر من غادر، وفسق من فاسق. وعق الولد أباه عقوقا من باب قعدة إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق، والجمع عققة. وعق فلان إذا جاء بالعقوق. ويقولون أيضا: العقوق ثكل من لم يثكل، أي إن من عقه ولده فكأنه ثكلهم وإن كانوا أحياء. والمعقة العقوق، والعقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود، من هذا المعنى أي الشق والقطع، لأنها يشق حلقها. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وقيل هي مأخوذة من العقيقة بمعنى الشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه لأنه يحلق، أي في يوم السابع. قال ابن منظور: عقه يعقه عقا فهو معقوق وعقيق، شقه وعق والده شق عصا طاعته، وعق والديه قطعهما ولم يصل رحمه منهما. وقد يعم لفظ العقوق جميع الرحم، أي ذوي القرابة. وعق فلان إذا جاء بالعقوق، وفي المثل: عق من ضب. قال ابن الأعرابي: إنما يريد به الأنثى، أي من الضباب، وعقوقها أنها تأكل أولادها. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الأمهات، وهو ضد البر، وأصله من العق أي من الشق والقطع. وإنما خص الأمهات بالنهي عن عقوقهن، وإن كان عقوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيمة، لأن لعقوق الأمهات مزية في القبح. وأما عقوق الوالدين في الاصطلاح فهو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. قال ابن الصلاح رحمه الله: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال كعب الأحبار: وقد سئل عن عقوق الوالدين ما هو؟ قال: هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما، وإذا أمراه بأمر لم يطع أمرهما، وإذا سألاه شيئاً لم يعطهما، وإذا ائتمناه خانهما. وهذه لا شك بعض مظاهر العقوق، وقد بقيت مظاهر أخرى، منها إلحاق الأذى بهما وسبهما ونحو ذلك. قال ابن حجر: العقوق أن يحصل لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في الزوادر ضابطا للعقوق، قال: هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو أن يخالف أمر والديه أو أحدهما فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك، أو أن يخالف في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو يخالف في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب. وأجمع العلماء على أن عقوق الوالدين أو أحدهما من الكبائر. وقد ذكر الإمامان الذهبي وابن حجر أدلة عديدة على ذلك من الكتاب والسنة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن هذا العقوق ليس فقط كبيرة فحسب، لكنه من أكبر الكبائر. قال ابن حجر: ما خلاصته؟ من الكبائر عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علا، أي الجد، ولو مع وجود من هو أقرب إليهما منه. وقال بعد أن ذكر الآيات الدالة على ذلك: وقد جاء في السنة من التأكيد على ذلك ما لا تحصى كثرته ولا تحد غايته. وبعد أن ذكر طرفا من ذلك قال: عد العقوق من الكبائر هو ما اتفقوا عليه. ورد على الحليمي رأيا له في ذلك خلاصته أن العقوق كبيرة، فإذا كان معه نحو سب ففاحشة، وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة، وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فهو كبيرة. رد ابن حجر على ذلك بأن عده من الصغائر فيه إلحاق الأذى بهما عرفا، لأن العبرة بالمتأذي، وما دام عقوقا فهو من الكبائر. لكن لو كان الوالدان أو أحدهما في غاية الحمق وسفاهة العقل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته له في العرف عقوقا، فإن الولد لا يفسق بالمخالفة حينئذ لعذره. فلو كان الولد متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه. ليس في الدنيا أحد من الخلق يقدم الإحسان ويبذل الفضل بغير من ولا أذى، بل وبمنتهى الحب والرضا، ليس في الدنيا أحد يصنع ذلك كالوالدين في تعاملهما مع الأولاد، أولادهما من البنين والبنات. فإن دوافع الإحسان عندهما وبذور الحب في قلبيهما ممزودان بدمهما ولحمهما، ومخلوقان في كل خلية من كيانهما. فلا غرابة بعد هذا إن رأيناهما يرضيان بحمل العذاب في سبيل الأولاد، ويسعدان بتعب الأيام وسهر الليالي إذا شعرا أن ذلك ينصب في حياض سعادة أولئك البنين والبنات، أو يتجمع في رياض أنسهم وسرورهم. وانظر إلى صورة فريدة رائعة من رحمة الأم جاءت صريحة في صحيح السنة المباركة، وليس الأب بأقل من الأم رحمة وتضحية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، فقالت: يا رسول الله، إنه يشتكي وإني أخاف عليه، قد دفنت 3. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. رواه مسلم. واحتضرت أي امتنعت بمانع وثيق. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحسن والحسين ابني فاطمة من علي رضي الله عنهم: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب على عاتقه وهو في الصلاة، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فاللهم ارحمنا أرحم الراحمين. متفق عليه. وصدق من قال في حق الوالدين: هذان في الدنيا هما الرحماء، كما في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وبناء على هذا كله، وفي ضوء ما تقرر، أوجب الدين البر بهما والإحسان إليهما، وحرم عقوقهما والإساءة إليهما، وعد ذلك جريمة تفضي إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وكبيرة تهوي بصاحبها إلى دركات الشقاء في العاجل قبل الآجل. وهذه طائفة من الأدلة التي تأمر ببر الوالدين وتلزم بحسن عشرتهما، وبعدها طائفة أخرى من الأدلة تنهى عن عقوقهما وتحذر من الإساءة إليهما. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. هذا هو بر الوالدين في الدين، بر تتجمع فيه كل معاني الطاعة الدؤوب والعطف الكريم والسخاء المضرار والتواضع الحاني والخدمة التي لا تعرف الكلال ولا الملل. وإذا أردت أن تعرف جريمة العقوق وتقف على معالم هذه الكبيرة المهلكة وعواقبها الوخيمة، فاسمع كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: لعن الله العاق لوالديه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء عربي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري. وانظر واستمع إلى هذه الصورة البيانية من صور البر والعقوق في كتاب الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. أخرجه النسائي في السنن وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. أخرجه البخاري. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت آمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، وقد أتيتك وإن والدي ليبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما. عن طيصلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هي تسعة، أي الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النسمة بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسخر، وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيصلة: لما رأى ابن عمر فرقي، أي خوفي وجزعي، قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قال: قلت نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: قلت نعم. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة مجتنبت الكبائر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابن مهران: لا تأتين أبواب السلاطين، وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه، لا تصحبن عاقا فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. وقد عتب أمية بن أبي الصلت على ابنه يوما وقد ضن عليه في الإنفاق بعدما هرم وشاخ، فقال له: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل. إلى أن قال: فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أعق الناس وأبر الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب وفي يده رشاء من قد، والرشاء الحبل والقد الصوت، ملوي يضربه به، وفي يده رشاء من قد ملوي يضربه به، قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. قلت: فلا جزاك الله خيرا. قال: اسكت، فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس، دين لا بد من قضائه. قال: اسكت، فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه بجده. ذكر الأصمعي قال: أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان يقال له منازل، وضبط بعض الناس الميم بالضم منازل، وكان له أب كبير يقال له فرعان، وكان الشاب عاقا لأبيه، فقال الشيخ: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه. ثم ابتلي منازل بابن يقال له جليح عقه في عمره، فقال: تظلمني مالي جليح وعقني على حين كانت كالحني عظامي. فأراد الوالي ضربه، فقال الابن للوالي: لا تعجل علي، هذا منازل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه. فقال الوالي: هذا عققت وعققت. وعن ربيعة قال: إذا فاض العلم فيضا، وكان المولود لوالده غيظا، والشتاء قيضا، والحكم حيفا، أتاكم الدجال يزيف زيفا. وعن عبيد بن جريج أنه سئل: ما العقوق فيما أنزل الله على موسى؟ قال: إذا أمر الوالد ولده بشيء فلم يطعه فقد عقه، وإذا الوالد اشتكى إلى الله ما يلقى من ولده فقد عاقه العقوق كله. إن للعقوق عقوبات، منها أن الله تعالى لا ينظر إلى العاق يوم القيامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. هو حديث صحيح. ومن عقوبات العقوق أن الله لا يقبل من العاق يوم القيامة صرفا ولا عدلا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير بإسناد حسن. ومن عقوبات العقوق تعجيل العقوبة في الدنيا. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعدل لصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الآخرة من بغي أو قطيعة رحم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. ومن عقوبات العقوق أن العاق لوالديه ملعون. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من غير المنارة يعني منار الأرض وعلاماتها، أخرجه مسلم في صحيح. ولعن الوالد والوالدة من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، واستحق على ذلك اللعن. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. الحديث متفق عليه. كذلك من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أو أن يتسبب في اللعن، أي في لعن والديه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. متفق عليه. في الحديث أن سب الوالدين أو التسبب في سبهما من العقوق، وأنه من أكبر الكبائر، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. فكل الأبناء والبنات سيكونون غدا في عداد الآباء والأمهات، وإن غدا لناظره قريب، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فحذاري أن تجنوا على أنفسكم معشر الأبناء والبنات، حذاري أن يكون جزاء الوالدين منكم جزاء سنمار. وسنمار رجل رومي بنى للنعمان بن امرئ القيس قصرا بظاهر الكوفة، ولما فرغ من بنائه ألقاه النعمان من أعلى القصر لئلا يعمل مثله لغيره، فخر ميتا. فضربت به العرب المثل في سوء المكافأة، يقولون: جزاني جزاء سنمار. فليحذر الأبناء والبنات أن يكون جزاء الوالدين منهم جزاء سنمار، فيحيق بهم عواقب الظلم البشع الشنيع، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فلنكن بارين بآبائنا وأمهاتنا، أوفياء لهم، ولنوقن بأن البر دين والعقوق كذلك. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. الإشراك بالله أن يتخذ مع الله تعالى معبودا يقدم له شيئا من أنواع العبادة. والزور الكذب والباطل والتهمة. وشهادة الزور من أشنع الكذب لما فيها من الظلم. الكبائر كثيرة، وقد ذكر العلماء ضابط الكبيرة، فقالوا: هي الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أو هي الذنب الذي يختم بلعنة أو غضب. فعلى هذا الكبائر ليست محصورة في السبع الموبقات أو التسع الموبقات. في الحديث الترهيب الشديد من عقوق الوالدين وقول الزور، وفي الحديث بيان أن عقوق الوالدين من كبائر الإثم. العاق لوالديه ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه. واللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط، اللعن من الله الطرد والإبعاد، واللعن من الناس السب والدعاء. لعن الله تبارك وتعالى من لعن والديه لعنا صريحا أو لعنا غير مباشر، سواء لعنهما هو باللسانه أو كان سببا في لعنهما من غيره. إن من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة من الغير. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقلنا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه، والحديث في الصحيحين. قالوا: كيف يشتم؟ طبع السليم ينكر أن يقع ذلك الشتم. فاستبعد السائل ذلك لنقاء فطرته، واستبعد الأصحاب رضي الله عنهم أن يكون أحد يشتم أباه أو أمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبب في الشتم كالتعاطي بنفسه، إذا كان سبباً لشتمهما فكأنه شتمهما. يشتم الرجل، الرجل منصوب على المفعولية، يشتم الرجل، فيشتم ذلك المسبوب أبا الساب وأمه، ويحتمل أن يكون مرفوعاً، يشتم الرجل أحداً، ويشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. ولا شك أن شتم الرجل لوالديه بأي نوع من أنواع الكلام القبيح كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم. ولما كان من النادر أن يواجه الرجل والديه بالشتم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نوعاً آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو شتم الناس، أي شتم آبائهم وأمهاتهم، فيردون على الشتم بمثله وأكثر. فمن شتم أبا الرجل أو أمه باللعن أو الكلام القبيح ورد عليه الآخر بمثل ما قال، فالبادئ شتم والديه. وإن كان الشتم حصل من غيره ولكنه هو السبب، ولذا وجب على المسلم أن يراقب لسانه وأن يحفظه من السب والشتم للآخرين، فيقابلوه بمثل ما قال وأكثر، فيتعدى هذا السب والشتم إلى الوالدين، إلى الأسرة، إلى القبيلة، وما شاكل ذلك مما هو واقع في المجتمعات إلا من رحم الله. في الحديث تحريم شتم الوالدين، وأن ذلك من العقوق، فمن العقوق سبهما مباشرة أو تعريضهما للسب وللإهانة من قبل الآخرين، يقع السب والإهانة عليهما. فتعريض الأبوين للسب من أكبر الكبائر. لقد قضى الإسلام طريق العقوق على كل من تسول له نفسه ذلك، فقد قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن اشتد عليك بالطلب أيها الابن المؤمن مكرهين لك على أن تشرك بي شركا ما لا تعلم أنه يستحق العبادة، فلا تستجب لهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووافقهما في أمور الدنيا مصاحبة حسنة، وقدم لهما معروفا كمال وتكريم وخدمة، واتبع في مسيرتك في حياتك سبيل المؤمنين كأنهم هم الذين رجعوا إلي بالإيمان والعمل الصالح والتوبة من الذنوب، ثم إلي بعد رحلة الامتحان في الدنيا وبعد موتكم إلي رجوعكم، ومكان رجوعكم وزمانه فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر لأجازيكم عليه. لقد جاء الأمر بالصحبة بالمعروف مع الكفر، والأبوان إذا لم يكونا كافرين فكل ذنب دون الكفر ليس بشيء، وكل ذنب كان كفرا فهو أعظم شيء وأكبره. فإذا لم يكن الأبوان كافرين، وربما لم يكونا عاصيين، ولكن غاية ما هنالك أنهما ربما كانا متسلطين، والأبوة والأمومة سلطة متسلطة جبارة قد يساء استغلالها من قبل بعض الآباء والأمهات في كثير من الأحيان. وعلى قدر التحمل والمشقة تكون المثوبة والأجر دنيا وآخرة، والله يعطي من يشاء وهو البر الكريم الجواد. قد يبتلى المرء بأبوين أو بأحدهما على هذه الصورة، هو ابتلاء من الله تعالى، ولكن ما على المرء إلا أن يطيع. هذا رجل يأتي إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلاً أتاه فقال إن أبي لم يزل بي حتى تزوجت، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والدك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان واللفظ له، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. رجل يقول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عندي إشكال، أبي لم يزل بي حتى تزوجت، والآن يأمرني بطلاقها. فقال له الصحابي رضي الله عنه: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والدك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك. وهي الإجابة التي استبطن معناها الحسن البصري لما سئل. قال له رجل: إن أبي يدعوني وأمي تقول لا تجبه، فماذا أصنع؟ فقال: أطع أباك ولا تعصي أمك. كيف؟ ويقول: إن أبي يدعوني يناديني وأمي تقول لي لا تجب، فماذا أصنع؟ لم يقل له: أطع أباك وعصي أمك، ولا أطع أمك وعصي أباك، وإنما أجاب إجابة تجعل المرأة متصرفا، يعني ينبغي عليك أن تحل إشكالك بنفسك، هذه مشكلتك وينبغي عليك أن تقوم بحلها بنفسك. ماذا قال له؟ قال: أطع أباك ولا تعصي أمك، مع أن هذا يؤدي إلى التناقض. أبوه يقول ائتني، وأمه تقول لا تأتي أباك، فماذا يصنع؟ أطع أباك ولا تعصي أمك، الله المستعان. ثم قال: غير أني إن شئت أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع. لا تظنن أن البر هو الطاعة فيما تحب، بل إن البر كل البر الطاعة فيما تكره. لقد تؤتى من قبل هذا المأتى وأنت لا تشعر ولا تدري. إذا ما أمر الوالدان فسمعا وطاعة، وإذا ما أصدر قرارا من القرارات طالما أنه لا يؤثر في دين ولا يطعن في عقيدة ولا يجرح في الإسلام فسمعا وطاعة. ملعون من لعن والديه، ملعون من عق أبويه، مطرود من الرحمة، وانظر إلى المطرود خارج أسوار الرحمة، لا تدركه رحمة ولا تنزل عليه. انظر إليه، ما يصنع هذا الملعون؟ ألا إن الذنوب بآثارها، وإن الآثام بنتائجها، فاعلة في الجسد الحي، فاعلة في الروح الحية، فاعلة في دنيا الله أفراداً ومجتمعاً وأمماً وعالماً. والعالم مطبق على المعصية إلا ما رحم الله. عقوق الوالدين يأخذ مظاهر عديدة وصوراً شتى، منها ما يلي: إبكاء الوالدين وتحزينهما، سواء بالقول أو الفعل أو بالتسبب في ذلك. ومن مظاهر عقوق الوالدين نهرهما وزجرهما، وذلك برفع الصوت والإغلاظ عليهما بالقول. قال تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن مظاهر عقوق الوالدين التأفف والتضجر من أوامرهما، وهذا مما أدبنا الله جل وعلا بتركه. فكم من الناس من إذا أمر عليه والداه صدر كلامه بكلمة أف ولو كان سيطيعهما. قال تعالى: فلا تقل لهما أف. ومن مظاهر عقوق الوالدين العبوس وتقطيب الجبين أمامهما، فبعض الناس تجده في المجالس بشوشا ضحوكا متبسما حسن الخلق، ينتقي من الكلام أطايبه ومن الحديث أعذبه، فإذا دخل البيت وجلس بحضرة الوالدين انقلب ليثا هصورا لا يلوي على شيء، فتبدلت حاله وذهبت وداعته وتولت سماحته وحلت غلظته وفظاظته وبذاءته. ويصدق على هذا قول القائل: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. ومن مظاهر عقوق الوالدين النظر إليهما شزرا، وذلك برمقهما بحنق، والنظر إليهما بازدراء واحتقار. قال معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: ما بر والده من شد الطرف إليه، أي أحد إليه النظر. ومن مظاهر العقوق الأمر عليهما، كمن يأمر والدته بكنس المنزل أو غسل الثياب أو إعداد الطعام، فهذا العمل لا يليق، خصوصا إذا كانت الأم عاجزة أو كبيرة أو مريضة. أما إذا قامت الأم بذلك بطوعها وبرغبة منها وهي نشطة غير عاجزة، فلا بأس في ذلك مع مراعاة شكرها والدعاء له. ومن مظاهر العقوق انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة، وهذا العمل فيه محظوران: أحدهما عيب الطعام، وهذا لا يجوز، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا ترك. والثاني من المحظورين أن فيه قلة أدب مع الأم وفيه تكدير عليه. من مظاهر العقوق ترك مساعدتهما في عمل المنزل، سواء في الترتيب والتنظيم أو في إعداد الطعام أو غير ذلك، بل إن بعض الأبناء يعد ذلك نقصاً في حقه وهضماً لرجولته. وبعض البنات ترى أمها تعاني وتكابد العمل داخل المنزل فلا تعينها، بل إن بعضهن تقضي الأوقات الطويلة في محادثة زميلاتها عبر الهاتف أو بالوسائل الحديثة تاركة أمها تعاني الأمرين. ومن مظاهر العقوق الإشاحة بالوجه عنهما إذا تحدثا، وذلك بترك الإصغاء إليهما أو بالمبادرة إلى مقاطعتهما أو تكذيبهما أو مجادلتهما مع الاشتداد في الخصومة والملاحات معهما، فكم في هذا العمل من تحقير لشأن الوالدين، وكم فيه من إشعار لهما بقلة قدرهما. ومن مظاهر العقوق قلة الاعتداد برأيهما، فبعض الناس لا يستشير والديه ولا يستأذنهما في أي أمر من أموره، سواء في زواجه أو طلاقه أو خروجه من المنزل والسكنى خارجه، أو في ذهابه مع زملائه لمكان معين أو نحو ذلك. من مظاهر العقوق ترك الاستئذان حال الدخول عليهما، وهذا مما ينافي الأدب معهما، فربما كان أو أحدهما في حالة لا يرضى أن يراه أحد عليها. ومن مظاهر العقوق إثارة المشكلات أمامهما، سواء مع الإخوة أو الزوجة أو الأولاد أو غيرهم، فبعض الناس لا يطيب له معاتبة أحد من أهل بيته على خطأ ما إلا أمام والديه، ولا شك أن هذا الصنيع مما يقلق الوالدين ويقض مضجعهما. من مظاهر العقوق ذم الوالدين عند الناس والقدح فيهما وذكر معايبهما، فبعض الناس إذا أخفق في عمل ما، كان يخفق في دراسته مثلاً، فيلقي باللائمة والتبعة على والديه، ويبدأ يسوغ إخفاقه ويلتمس المعاذير لنفسه بأن والديه أهملاه ولم يربياه كما ينبغي، فأفسد عليه حياته وحطم مستقبله، إلى غير ذلك من ألوان القدح والعتب. ومن مظاهر العقوق شتم الوالدين ولعنهما، إما مباشرة أو بالتسبب في ذلك، كأن يشتم الابن أبا أحد من الناس أو أمه فيرد عليه بشتم أبيه وأمه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ومن مظاهر عقوق الوالدين إدخال المنكرات المنزلة، كإدخال آلات اللهو والفساد للبيت، مما يتسبب في فساد الشخص نفسه، وربما تعدى ذلك إلى فساد إخوته وأهل بيته عموما، فيشقى الوالدان بفساد الأولاد وانحراف الأسرة. ومن مظاهر العقوق مزاولة المنكرات أمام الوالدين، كشرب الدخان أمامهما، أو استماع آلات اللهو بحضرتهما، أو النوم عن الصلاة المكتوبة ورفض الاستيقاظ لها إذا أيقظاه، وكذلك إدخال رفقة السوء المنزل. فهذا كله دليل على التمادي في قلة الحياء مع الوالدين. من مظاهر العقوق تشويه سمعة الوالدين باقتراف الأعمال السيئة والأفعال الدنيئة التي تخل بالشرف وتخرم المروءة، وربما قادت إلى السجن والفضيحة. ولا شك أن هذا من عقوق الوالدين، لأنه يجلب لهما الهم والغم والخزي والعار. ومن مظاهر عقوق الوالدين إيقاعهما في الحرج، كحال من يستدين أموالاً ثم لا يسددها، أو يسيء الأدب في المدرسة فتضطر الجهات المسؤولة إلى إحضار الوالد في حالة فقدان الولد أو إساءته للأدب. وربما أوقف الوالد ريثما يسدد الولد دينه، أو يحضر ويسلم نفسه. ومن مظاهر العقوق المكث طويلاً خارج البيت، وهذا مما يقلق الوالدين ويزعجهما على الولد، ثم إنهما قد يحتاجانه للخدمة، فإذا كان الولد خارج البيت لم يجد من يقوم على خدمتهما. من مظاهر عقوق الوالدين الإثقال عليهما بكثرة الطلبات، فمن الناس من يثقل على والديه بكثرة طلباته، مع أن الوالدين قد يكونان قليلي ذات اليد، ومع ذلك ترى الولد يلح عليهما بشراء سيارة له، بأن يزوجاه، بأن يوفر له مسكناً جديداً، أو بأن يطلب منهما مالاً كثيراً كي يساير زملائه وأترابه. من مظاهر العقوق إيثار الزوجة على الوالدين، فبعض الناس يقدم طاعة زوجته على طاعة أبويه ويؤثرها عليهما، فلو طلبت منه أن يطرد والديه لطردهما ولو كان بلا مأوى. وترى بعض الأبناء يبالغ في إظهار المودة للزوجة أمام والديه، وتراه في الوقت عينه يغلظ على والديه ولا يرعى حقهما. من مظاهر عقوق الوالدين التخلي عنهما وقت الحاجة أو الكبر، فبعض الأولاد إذا كبر وصار له عمل يتقاضى مقابله مالا تخلى عن والديه واشتغل بخاصة نفسه. ومن مظاهر العقوق التبرؤ من الوالدين والحياء من ذكرهما ونسبته إليهما، وهذا من أقبح مظاهر العقوق. فبعض الأولاد ما إن يرتفع مستواه الاجتماعي أو يترقى في الوظائف الكبيرة إلا ويتنكر لوالديه ويتبرأ منهما ويخجل من وجودهما في بيته بزيهما القديم أو حالهما الرثة إلى غير ذلك مما يعده عيبا وفضيحة ينبغي أن تستر. وربما لو سئل عنهما لقال هؤلاء خدم عندنا. وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامة خجلا من ذلك، وهذا العمل بلا ريب دليل على ضعة النفس وصغر العقل وحقارة الشأن وضيق العطن. وإلا فالنفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها وأصلها، والكرام لا ينسون الجميل. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. ومن مظاهر العقوق التعدي على الوالدين بالضرب، وهذا العمل لا يصدر إلا من غلاظ الأكباد خساة القلوب الذين خلت قلوبهم من الرحمة والحياء وخوت نفوسهم من أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهم. من مظاهر العقوق إيداع الوالدين دور العجزة والملاحظة، وهذا الفعل غاية في البشاعة ونهاية في القبح والشناعة. يقشعر لهوله البدن ويقف لخطبه شعر الرأس، والذي يفعله لا خير فيه البتة. من مظاهر العقوق هجرهما وترك برهما ونصحهما إذا كانا متلبسين ببعض المعاصي، وهذا خلل وخطل. فبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين وعندهما بعض التقصير؟ من مظاهر العقوق البخل والتقتير على الأبوين، فمن الناس من يبخل على والديه ويقتر عليهما في النفقة، وربما اشتدت حاجتهما إلى المال ومع ذلك لا يعبأ ولا يبالي بهما. ومن مظاهر العقوق المنة وتعداد الأيادي على الوالدين، فمن الناس من قد يبر والديه لكنه يفسد ذلك بالمن والأذى. وتعداد الأيادي وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة. من مظاهر العقوق السرقة من الوالدين، وهذا الأمر جمع بين محظورين السرقة والعقوق. فتجد من الناس من يحتاج للمال فيقوده ذلك إلى السرقة من والديه إما لكبرهما أو لغفلتهما. ومن صور السرقة أن يخدع أحد والديه وأن يطلب منه أن يوقع على إعطائه كذا وكذا من المال أو الأرض أو نحو ذلك، وقد يستدين منهما وهو مبيت النية على ألا يسدد دينه. من مظاهر العقوق الأنين وإظهار التوجع أمام الوالدين، وهذا الأمر من أدس صور العقوق. ذلك أن الوالدين خصوصا الأم يقلقان لمصاب الولد ويتألمان لألمه، وربما يتألمان أكثر منه. من مظاهر العقوق التغرب عن الوالدين دون إذنهما ودون الحاجة إلى ذلك، فبعض الأبناء لا يدرك أثر بعده عن والديه، فتراه يسعى للغربة والبعد عن الوالدين دون أن يستأذنهما ودون أن يحتاج إلى الغربة، فربما ترك البلد الذي يقطن فيه والداه دون سبب، وربما تغرب للدراسة في بلد آخر مع أن تلك الدراسة ممكنة في البلد الذي يسكن فيه والده إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تسوغ الغربة. وما علم أن اغترابه عن والديه يسبب حسرتهما وقلقهما عليه، وما علم أنه ربما مات والداه أو أحدهما وهو بعيد عنهما باختياره، فيخسر بذلك برهما والقيام عليهما. أما إذا احتاج الابن إلى الغربة واستأذن والديه فيها فلا حرج عليه. من مظاهر العقوق تمني زوال الأبوين، فبعض الأولاد يتمنى زوال والديه ليرثهما إن كانا غنيين، أو يتخلص منهما إن كانا مريضين أو فقيرين، أو لينجو من مراقبتهما ووقوفهما في وجهه كي لا يتمادى في غيه وجهله. من مظاهر العقوق قتل الوالدين والتخلص منهما. قد يحصل أن يشقى الولد فيقدم على قتل أحد والديه، إما لثورة جهل أو ثورة غضب، أو أن يكون في حال سكر أو طمعا في ميراث أو غير ذلك، فيا لشؤم هذا، ويا لسواد وجهه، ويا لسوء مصيره وعاقبته إن لم يتداركه الله برحمته. فهذه بعض المظاهر والصور لعقوق الوالدين، ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن الذي لا يليق بأولي الألباب ولا يصدر من أهل التقى والصلاح والرشاد. فما أبعد الخير عن عاق والديه، وما أقرب العقوبة منه، وما أسرع الشر إليه. هذا أمر مشاهد محسوس يعرفه كثير من الناس، ويرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم لوالديهم. أسأل الله رب العالمين الستر والعافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.